أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اختار المصنف رحمة الله عليه أن الجامعة بين الأفراد الصحيحة يكون جامعا بسيطا، ولكننا لا نعرفه بعنوانه الخاص، وإن كنا قد استكشفناه من الآثار. وحينئذ ينحصر الإشكال في المحظور الثالث الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. عليكم السلام. وهو أنه بناء على البساطة يصبح المورد من صغريات الشك في المحصل، وهذا المورد مجرى لأصالة الاشتغال وليس مجرى للبراءة. والحال أن القائلين بالوضع للصحيح ذهبوا إلى جريان البراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته، وحاصل ما حققه المصنف رحمة الله عليه في الجواب عن هذا المحظور أن الجامعة أو العنوان البسيط يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول، العنوان البسيط الذي تكون نسبته إلى الأفراد الموجودة في الخارج. عليكم السلام. نسبة المسبب إلى السبب، كما هو الحال في عنوان الطهارة الذي هو من العناوين البسيطة، ونسبة هذا العنوان البسيط إلى الغسلات والمسحات التي تتحقق في الخارج هي نسبة المسبب إلى سببه، باعتبار أن الطهارة ليست هي نفس المسحات والغسلات، بل الطهارة مسببة عن المسحات والغسلات. فإذا كانت نسبة العنوان البسيط إلى الوجود الخارجي لفعل المكلف هي نسبة المسبب إلى سببه. النحو الثاني أن تكون نسبة العنوان البسيط إلى الفعل الذي يصدر من المكلف هي نسبة العنوان للمعنون لا المسبب لسببه، كما هو الحال في عنوان الإنسان بالنسبة إلى زيد وبكر وعمر. إنسان ليس مسبب عن زيد وبكر وعمر، وإنما نسبته إلى زيد وبكر وعمر نسبة المرآة إلى المرئي، العنوان إلى المعنى. فما كان من قبيل النحو الأول إذا شككنا في دخالة جزء أو شرط في السبب فلا يمكن لنا أن نتمسك بالبراءة، لأن الشك في جزئية شيء أو شرطيته للسبب مساوق للشك في حصول المسبب، فيكون من صغريات الشك في المحصل. بينما لو كان الأمر من قبيل النحو الثاني فلا يكون من صغريات الشك في المحصل، لأن المفروض أن العنوان الذي كان متعلق التكليف ليس مسببا عن الوجودات الخارجية، ليكون الشك في دخالة شيء في الوجودات الخارجية موجبا للشك في حصول المسبب عن الموجود الخارجي الفاقد للجزء أو الشرط المشكوك، بل الشك في دخالة شيء مع فرض أن العنوان متحد مع المعنون يرجع إلى الشك في دخالة شيء زائد والذي هو مجرى لأصالة البراءة. وما نحن فيه من قبيل النحو الثاني، إذ نسبة العنوان البسيط الذي هو ملزوم للمطلوب إلى الفعل الخارجي هو نسبة ما به ينظر إلى المرئي، ونسبة العنوان إلى المعنون، وعليه ففي مثله تجري أصالة البراءة، لأن الشك في دخالة جزء أو شرط يكون من قبيل الشك في أمر زائد لا من الشك في المحصل، لأن الفعل الخارجي إنما يحصل العنوان لو كان الفعل الخارجي سببا للعنوان، فيشك في أن الوضوء من دون استنشاق هل يحصل الطهارة أم لا؟ ومقامنا ليس من هذا القبيل. وبهذا تم الكلام في تصوير الجامع بناء على الصحيح في مرحلة المقتضي ومرحلة المانع. ثبت المقتضي وفقد المانع، لأن المانع كان إشكال الشيخ الأنصاري رفعه. وأما بناء على الوضع للأعم، نعم أنت في بعض الأحيان ظن أني عندما ما أجاوب على مطلب يعني إما لا أعرفه هذا المطلب التفت، ما في بعض الحواشي يعني أنا احتراما أحيانا لبعض الحواشي لا أريد أن أتعرض لمطلب. هذه القاعدة اللي أنا أشرت إليها أصلا هي غير مشار لها في الحواشي، وهي انتزاع البسيط من المركب. نعم نعم، انتزاع البسيط من المركب. هذا إذا نرجع إلى حكمة الإشراق، يصرحون هناك أن هذا الأمر البسيط المنتزع من المركب ليس من باب انتزاع المحمول بالضميمة، يعني يكون لهما بإزاء في الخارج، وإنما هو من باب المحمول بالصميمة. ولذا هذا البسيط جامع ماهوي حقيقي، التفتنا؟ الجامع الماهوي الحقيقي هو إلغاء خصوصيات الخارج وليس المحافظة على خصوصيات الخارج. إلغاء خصوصيات الخارج، حينئذ يكون هذا الجامع البسيط بنظر هو عين الخارج وبنظر هو غير الخارج. خذ واغتنم. وقال مقصودة من الانتزاع هذا المعنى، لا الانتزاع الذي من باب المحمول بالضميمة. أما بناء على الوضع للأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، والسبب في ذلك أن ما ذكرناه في الجامع البسيط لا يجري هنا، إذ في الجامع البسيط استكشفنا، عفوا الجامع الصحيح، عم أن يكون بسيط أو مركب ليس له أثر هنا، إذ في الجامع بناء على الصحيح استكشفناه من الأثر، بينما في الأعم من الصحيح والفاسد لا يوجد أثر لكي نستكشف منه الجامع. إذ أي أثر يترتب على الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ الصلاة الصحيحة لها أثر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، من هذا الأثر استكشفنا وجود الجامع لقاعدة الواحد. أما هنا في الوضع للأعم من الصحيح والفاسد، ما هو الأثر الذي يترتب على الأعم من الصحيح والفاسد؟ لا يوجد أثر حتى تستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثر. ملتفت جيدا؟ فلأجل ذلك كان تصوير الجامع في غاية الإشكال. ولكن على الرغم من ذلك تعرض المصنف لما قيل أو يمكن أن يقال في تصوير الجامع، وأكثر هذه الوجوه مذكورة في القوانين للميرزا القم. الوجه الأول ما ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه، وهو مركب من مقدمتين، يعني يريد أن يصور جامع. المقدمة الأولى أن القاسم المشترك بين ما يطلق عليه صلاة أعم صحيح وفاسد هو الأركان الأربعة، فلفظة الصلاة موضوعة للأركان الأربعة. المقدمة الثانية أو النقطة الثانية أن بقية الأجزاء غير الأركان الأربعة أن بقية الأجزاء ليست دخيلة في المسمى في الموضوع له، بل هي دخيلة في المأمور به. وإنما احتجنا إلى هذه النقطة الثانية إذ لولاها لأشكل الأمر في أن المولى عندما يقول صلي لوجب أن نكتفي بالأركان، ويندفع هذا الإشكال بأن بقية الأجزاء دخيلة وين؟ في المأمور به، وإن لم تكن دخيلة في المسمى. هذا هو التصوير الأول للجامع. المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا التصوير بوجهين، أحدهما أن الجامع المذكور ليس بمضطرد ولا بمنعكس، يعني غير جامع مانع، وذلك لأن من جاء بجميع أجزاء الصلاة وأخل بركن واحد بناء على الوضع للأعم يصدق الصلاة حقيقة. يعني المفروض الموضوع له ما هو، لا تنسى موضوع له هو الأعم من الصحيح والفاسد. طب هذه صلاة فاسدة أو ليست بفاسدة؟ حتما صلاة فاسدة، فإذا هي لإطلاق عليها إطلاق حقيقي، مع أن الأركان الأربعة غير متوفرة، الأركان الأربعة غير متوفرة. هذا من جهة الانعكاس أو من جهة الاضطراد؟ هذا من جهة ماذا؟ أنه غير منعكس. ملتفت أن هناك مفرد أو مصداق من المصادق هو صلاة حقيقة مع أنه لم يتواجد فيه الأركان الأربعة. يعني واحد جاء بكل أجزاء الصلاة وبكل شرائط الصلاة، فقط أخل مثلا بالقيام المتصل بالركوع، هذه لا يقال لها صلاة فاسدة حقيقة، حقيقة بناء على الوضع الصحيح، حقيقة للأعم، حقيقة هذه صلاة مع أن الأركان الأربع غير متواجدة. ولو فرضنا أن مكلفا أخل بجميع الأجزاء والشرائط واقتصر على الأركان الأربعة فإن فعله هذا لا يسمى صلاة، لا صحيحة ولا فاسدة. هذا شوي صعب، نقول أخل بجميع الأجزاء والشرائط، يعني واحد من الشرائط الموالاة بين الأجزاء. فأنا في الصباح قلت الله أكبر، في الظهر ركعت من دون ذكر، لأن الذكر ليس من الأركان، وأنا راكع أجلكم الله أخرجت الريح، لأن أخل بجميع الأجزاء والشرائط. وفي المساء سجدت بدون ذكر، هذا يقال له صلاته فاسدة؟ ليس صلاة، ليس بصلاة، مع أن الأركان الأربعة ماذا؟ مع أن الأركان الأربعة متوفر، فهو غير مضطرد. هذا هو الإشكال الأول. ما تتوهم أن مقصود المصنف يعني ماذا جاء بالأركان الأربعة متتالية إلى آخره، لا، المفروض أنه أخلى بجميع الأجزاء والشرائط، ومن جملة الشرائط الموالاة، فأخل بها بأجمعها، فهذه حتما لا تسمى صلاة، لا صحيحة ولا فاسدة. المفروض أن الموضوع له هو ذات الأركان. الآن أنت تقول الأركان زائد الموالاة صار، هذا خلاف قوله، اتفقنا؟ الموضوع له الأركان فقط، لا الأركان مع الموالاة، لا الأركان مع الذكر، لا الأركان مع الطهارة، ذات الأركان، هذا خلاف. هذا هو الإشكال الأول الذي سجله المصنف على المحقق الميرزا القمي رحمة الله عليه. الإشكال الثاني، ثانيهما، أنه لو قال المولى لعبده صلي وكان المأمور به جميع الأجزاء والشرائط، للازم أن يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، حتى بناء على الوضع للأعم. لأن الموضوع له بحسب الفرض نسبته إلى المستعمل فيه نسبة الجزء إلى الكل. أنا استعملت لفظة الصلاة في أي شيء؟ في كل الأجزاء والشرائط، ولفظة الصلاة موضوعة لأي شيء؟ للأركان الأربعة. نسبة الأركان الأربعة لكل الأجزاء والشرائط نسبة ماذا؟ جزء إلى الكل. وإطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل إطلاق ماذا؟ مجازي. لا، ليس من نعم، يعني الآن ليس من ضروري فقط أمر. الآن شاهدت أنا واحد يصلي في الخارج وأتى بجميع الأجزاء والصلوات وقلت هذا صلى، أطلقت هذا اللفظ على الكل، استعملت في الكل مع أنه موضوع للجزء، ليس خصوص لفظ الأمر يعني.
نعم.
يعني ليش نحن نريد نخلط بين هذه الوجوه؟ تفتنا. هذا سوف يأتي في بعض الوجوه. هذا نجعله وجه مستقل. أن نأتي ونصلح كلام الميرزا القمي أن نقول مقصودة من الأركان الأربعة لا بشرط. التفتنا. فإذا كان لا بشرط ألا بشرط يصدق على مع ألف شرط. هذا سوف يأتي إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار وإن صرنا في القراءة. مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة. هذا المفهوم المنتزع الواحد هو مفهوم ماهوي، مفهوم بسيط، مفهوم حقيقي، هو عين الخارج بوجه وهو غير الخارج بوجه آخر بحسب اختلاف الحالات، متحد معها، شوف العبارة، نحو اتحاد، ومختلف معها نحو اختلاف، وفي مثله تجري البراءة، لأنه لا يكون من باب الشك في المحصل، وإنما يكون من باب الشك في دخالة شيء زائد. نعم في النحو الآخر يكون من باب الشك في المحصل، وإنما لا تجري البراءة فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا اللي هو الطهارة، مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزاء الغسل والوضوء. فحينئذ هذه الأجزاء الثلاثة هل تحصل لنا المسبب؟ هذا شك في المحصل. هذا على الصحيح، يعني هذا تمام الكلام بناء على الوضع للصحيح، إذن يمكن تصوير الجامع. وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، فما قيل وجه الإشكال قلنا ما هو؟ أنه لا يوجد أثر حتى نستكشف من الأثر وجود المؤثر. فما قيل في تصويره أو يقال وجوه، أحدها أن يكون الجامع عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا. طبعا لابد أن نعتبر هذه الجملة جملة معينة لا جملة سارية، لأن هذا سوف يأتي في تصوير آخر وهو المعظم أو الأجزاء التي يدور مدارها التسمية عرفا. هذا غير هذا، هذا لابد أن نقصد من الجملة جملة معينة. لذا قال كالأركان مثلا في الصلاة مثلا، وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى، يعني في الموضوع له. وفيه ما لا يخفى، أولا أنه غير جامع مانع، فإن التسمية بها حقيقة، التسمية بها بالعبادة بلفظ العبادة حقيقة لا تدور مدار الأركان. ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، طبعا مع الإخلال ببعض الأركان يعني والإتيان بجميع الأجزاء الأخرى، بل وعدم الصدق على الأركان الأربعة مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط الأخرى حتى عند الأعم. قلنا مع الإخلال بتمام الأجزاء والشرائط التي منها ماذا؟ الموالاة. هذه حتى عند، لأنه بالنتيجة عندما يقول موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، بالنتيجة هناك حد. يعني لو واحد هكذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا لا يقال له صلى، لا صلاة صحيحة ولا صلاة فاسد، بالنتيجة هناك حد. فهذا حتى عند الأعمي لا يصدق عليه الصلاة، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعم. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده، عند من؟ عند الأعم وعند القائل بهذا القول. وكان من باب ليش مجاز يوضحه، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء. هذا جواب عن سؤال مقدر، أنه لماذا لا نجعل المسألة من باب إطلاق لفظ الإنسان مثلا على فرده كزيد، فكما أن إطلاق لفظ الإنسان على زيد يكون الاستعمال فيه حقيقيا، فليكن كذلك فيما نحن فيه. يجيب المصنف عن ذلك أن هذا قياس مع الفارق، إذ ما نحن فيه من باب الجزء والكل لا من باب الفرد والكل، وإطلاق الكل على فرده يكون من دون لحاظ المشخصات الخارجية، فلذا كان الإطلاق حقيقيا. أما إطلاق الكل على فرده بملاحظة المشخصات الخارجية من دون استعمال طريقة تعدد الدال والمدلول، فالإطلاق يكون أيضا مجازيا. ملتفت جيدا؟ يعني لو قلنا إنسان وقصدنا منه ليس القاسم المشترك، قصدنا منه ماذا؟ زيد الطويل فلان ابن فلان ابن فلان، من دون تعدد الدال والمدلول، هذا استعمال مجازي. نعم مع تعدد الدال والمدلول مثل ماء الفرات هذا يكون استعمال حقيقي، لكن هذا غير المقصود هنا. إطلاق الإنسان على زيد من دون أخذ بعين الاعتبار المشخصات الخارجية، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، لكن مقامنا ليس من هذا القبيل. لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزء كما هو واضح، ولا يلتزم به بالاستعمال المجازي القائل بالأعم فافهم. هذا تمام الكلام في التصوير الأول. التصوير الثاني حاصله أن المشكلة في التصوير السابق جاءت من تعيين أجزاء معينة في الموضوع له، فحينئذ نستطيع أن نرفع هذه المشكلة بأن نرفع اليد عن تعيين عدد معين، بل نقول الموضوع له هو تلك الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. حينئذ لا يرد إشكال عدم الاضطراد وعدم الانعكاس. إذ أن ما يدور معه التسمية عرفا بوجوده تصدق الصلاة، وبعدمه لا تصدق الصلاة عند العرف، فارتفعت المشكلة. فتحصل أنه في هذا التصوير الموضوع له ليس أجزاء معينة، بل معظم الأجزاء التي تدخل في تكوين الصدق العرفي، فينحل الإشكال السابق. هذا هو التصوير الثاني للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا الوجه أن هذا الوجه ناجح في رفع الإشكال الأول من الإشكالين اللذين أوردناهما على السابق، فهو عدم الجامعية والمانع. بل يصبح هذا التعريف وهذا الموضوع له جامع مانع، لأن المدار على الصدق العرفي، ولكنه لا يرفع الإشكال الثاني، بل يتولد فيه مشكلة ثالثة لم تكن ترد على التصوير السابق. فهذا التصوير من جهة عدم تعيين أجزاء معينة أحسن حالا من التصوير الأول، فلا يرد عليه الإشكال الأول. ولكن يبقى الإشكال الثاني. فإذا أطلقنا لفظ الصلاة على من جاء بتمام الأجزاء والشرائط، يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا، لأن لفظ الصلاة موضوع بحسب الفرض لأي شيء؟ للمعظم. ونسبة المعظم إلى التمام نسبة الجزء إلى الكل. فيبقى الإشكال ماذا؟ الثاني. وهو أسوأ من جهة، لأنه يفتح علينا إشكالا ثالثا يأتي توضيحه. نقرأ. المطالب سهلة نسرع بها. يقول: ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني عرفا يكشف عن وجود المسمى، وعدم صدقه عرفا يكشف على أن المعظم الذي له دخل في الصدق العرفي غير موجود، فلا يرد الإشكال الأول. وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا. يعني الإشكال الثاني أنه هناك إشكال جديد يأتي التعرض له إن شاء الله غداً.